أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
بارك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يذكر الله جل وعلا قريشا الذين عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى توحيد الله تعالى وطاعته وترك الشرك به، وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأوا به ووصفوه بالشاعر والكاهن والساحر إلى غير ذلك مما لا يليق به ومما برأه الله جل وعلا منه، بل هو الرسول الكريم والنبي الأمين الناصح لقومه الذي اختاره الله تعالى على علم وصنعه على عين عليه الصلاة والسلام. فيذكرهم الله جل وعلا بنعمته الماضية السابقة فيهم، وهي أنه جل وعلا أهلك أهل الفيل الذين أرادوا هدم البيت الحرام، وجعل ذلك توطئة وإرهاصا لبعثة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وبعثه الله تعالى برسالته على رأس 40 من عمره، فكان ينبغي لقريش أن تشكر الله تعالى على نعمته وأن تستجيب لرسوله صلى الله عليه وسلم في دعوته وأن تقوم بتأييده ونصرته، لأنه منهم ولأنه يريد لهم الخير ولأنه جاء بدعوة تسعدهم في الدنيا والآخرة. فإنهم إذا استجابوا له أفلحوا وملكوا العرب والعجم، لكنهم لم يفقهوا. فيقول الله جل وعلا: ألم تر كيف، والخطاب لكل من يتأتى له الخطاب، والأصل الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ من هم أصحاب الفيل؟ أصحاب الفيل هم أبرهة الأشرم النصراني الحبشي الذي كان في ذاك الوقت ملكا على اليمن، فإن هذا الرجل أرسله النجاشي ملك اليمن، أرسله بجيش عرمرم إلى اليمن لأجل أن يسترد ملك النصارى من الفرس، من العرب الذين كانوا في ذاك الوقت موالين للفرس. وكان رجل من أهل اليمن ذهب إلى هرقل واستنصره على اليهودي الذي عذب أصحاب الأخدود وأخذ الملك، ثم بعد ذلك صار الملك بعده لأناس من العرب موالين الفرس. فالهرقل كتب إلى النجاشي يأمره أن يستعيد اليمن، فأرسل النجاشي جيشا بقيادة أبرهة وآخر معه، فذهب الرجلان بجيوشهما واكتسح اليمن واستعاداه لولاية الحبشي، وصار اليمن تابعا للحبشة وللنصرانية. ثم اختلف الرجلان أبرهة وصاحبه، اختلف على الملك وتقاتل، ولم يفلح فريق في أن ينال من الآخر، ثم اتفق على أن يتبارز من دون الجيش، فكان الآخر أشجع من هذا من أبرهة، فتجرأ عليه وضربه في وجهه فأصاب أنفه وشفتيه وشج وجهه، وجاء أحد من أصحاب هذا وضرب ذاك وقتله، فاستقل أبرهة باليمن وصار ملك اليمن نائبا للنجاشي، وكان داهية ذكية شيطانا مريدا. فلما علم النجاشي بما جرى بين صاحبيه القائدين الذين أرسلهما إلى اليمن أبرهة وصاحبه، أرسل إليه رسالة يتوعده بأن يطأ أرض اليمن، أن النجاشي بنفسه يأتي لأرض اليمن ويجز ناصية أبرهة إهانة له وإذلالا له، ويتوعده بألوان من الوعيد. فكان من ذكاء هذا الشخص أن أرسل ترابا في كيس إلى النجاشي، قال ضعه في الأرض وطأ عليه وأنا خادمك، وجز ناصيته هو وأرسلها للنجاشي، قال هذه أطأ عليها. فكان هذا من ذكاء وعبقريته، فرضي عنه النجاشي وأقره على ولايته وأيده ونصره. وكان هذا أبرهة شريرا، فأراد أن يتقرب إلى النجاشي وبنى له كنيسة في صنعاء، كنيسة عظيمة مزخرفة رفيعة البنيان، حتى سماها العرب القليس، لأن من رفع رأسه ينظر إلى أعلاها سقطت قلنسوته طاقيته عن رأسه من ارتفاعها. ولما فرغ من بنائها دعا العرب إلى قصدها والتعبد فيها ليدعو إلى النصرانية من جديد، لأن النصرانية والمجوسية واليهودية كلها في صراع في اليمن، وما أشبه الليلة بالبارحة. فلما أشهر الدعوة إلى تعظيم هذه الكنيسة وهو ملك اليمن وألزم الناس بقصدها وتعظيمها، غضبت العرب، العرب العاربة القحطانية واليمانية، والعرب المستعربة الحجازية والنجدية، وساءهم ذلك، وساء قريشا، وأهمهم الأمر، وصاروا يتداولون بينهم ماذا يصنعون. فذهب جماعة منهم ودخلوا هذه الكنيسة ليلا ووضعوا فيها النجاسة، وذهب آخرون ليلا وأحرقوا جانبا منها. فغضب أبرهة الأشرم وحلف أن يقود جيشا عرمرما ويهدم الكعبة المشرفة حجرا حجرا، ويهين العرب وقريش خاصة سدنت الكعبة، واستأذن النجاشي وأيده النجاشي وأرسل له الفيلة، أقل ما قيل 2 وأكثر ما قيل 12 فيلة من ضمن الجيش، وجاء بهذا جيشه يجره من اليمن. فترصدت له العرب في الطرق، فكل قبيلة تقاتله ويغلبها ويأسر أميرها ويأخذه معه دليلا، ومضى في طريقه حتى وصل إلى الطائف، فصانعه أهل الطائف حتى لا يخرب، وثنهم اللات، صانعوه وأيدوه ودلوه على البيت الحرام، ثم نزل حتى صار بالمغمس قريبا من مكة شرفها الله، فنزل فيه وبدأ يهيئ عدته لاقتحام مكة، وأرسل جنوده ينهبون سرح أهل مكة الإبل والغنم، ويخبرهم أنه ما جاء لقتالهم وإنما جاء لهدم البيت. ورأى عقلاء أهل مكة بما فيهم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا قبل لهم بمحاربة هذا الملك الغاشم ولا بهذا الجيش العظيم، ورأوا أن خير ما يصنعون أن يتركوه وشأنه، وأن الله تعالى يدافع عن بيته. وخرجوا إليه وبينوا له أنهم لن يقاوموه وأن الله تعالى هو الذي يدافع عن بيته، وخرجوا من مكة إلى الجبال ينظرون. فلما تهيأوا لاقتحام مكة ووجهوا الجيوش والعدد، وكان كبير الفيلة يسمى محمود وله سائس خاص، فلما جاءوا إلى وادي محسر برك الفيل، بل جاء رجل من أهل مكة من قريش وأخذ بإذن الفيل وقال أبرك يا محمود، فإنما أنت موجه لبيت الله الحرام وأنك، فبرك الفيل، فصاروا يعالجونه ولا يقوم، وصاروا يوجهونه إلى الغرب يتوجه، إلى الشمال، إلى الشرق يتوجه، إلى الجنوب يتوجه، إذا وجهوا إلى مكة برك. فصاروا يضربون بالعصي وبالحديد في مغابنه وفي مراقي جسمه ولا يتحرك. وبينما هم على هذه الحالة إذ أرسل الله تعالى عليهم طيرا من البحر أصغر من الحمام، طير أخضر ومحجل، مع كل طير 3 أحجار تشبه حب الحمص، حجر في منقاره وحجران في رجليه من سجين من طين محمى، فصارت تلقي عليهم هذه الحجارة فإذا أصابت الحجارة رأس الرجل خرجت من دبره، وإذا أصابته من جانب من جسمه خرجت من جانب الآخر. وهلكت الفيلة إلا محمود، وهرب هؤلاء على وجوههم، وكل من أصابه حجر إما أن يهلك فورا وإما أن يصاب بداء الآكلة حيث تتساقط أنامله ويتساقط جسمه شيئا فشيئا حتى أبره نفسه. أصابه هذا الوباء ومضى محمولا، فلما وصل إلى اليمن وإذاه ولم يبق إلا صدره فقط ورأسه، فانصدع صدره عن قلبه وهلك، وهلك هؤلاء وصاروا كما قال تعالى: فجعلهم كعصف مأكول، كالعلف الذي أكلت منه الدواب ثم داسته بأرجلها. فأهانهم الله عز وجل وأذلهم وحمى بيته وشرف قريشا، وصارت تعظمها العرب قاطبة، وحافظ على رحلتهم رحلة الشتاء والصيف، وجعلهم كرامة، وجعلهم بلدا آمنا مطمئنا تجبى إليه ثمرات كل شيء. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وجعله تجبى إليه ثمرات كل شيء، فأرزاقهم دارة وخيرهم وافر وهم معظمون، تهابهم العرب وتعظمهم وتحترمهم، لأن الله جمع لهم بين شرف النسبة إلى إبراهيم عليه السلام وشرف سدانة البيت وشرف الاقتصاد والغنى، فكانوا أغنياء وأثرياء، وكانوا على نظام عجيب اخترعه لهم عبد المطلب، بل هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم اخترع لهم أولا، كانوا هم في حال مسغبة ومجاعة، وكانوا من عزة أنفسهم وشرف أنفسهم أن الرجل إذا أقوى نفد ما عنده، أخذ أهله أهل بيته وجعلهم في شعب من الجبال، وصار يبحث عن الصيد ويصيد لهم فيهلكون واحدا واحدا، حتى صارت تغلق بيوت بمكة بأكملها من ضيق الحال ومن الفقر الموت، يموتون جوعا. فجاء هاشم هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شريفا وسيدا مطاعا وعاقلا من عقلاء الرجال، وخطبهم قال: يا أهل مكة، إن الناس يكثرون وأنتم تقلون، ما تفكرون في أمر تحفظون به جمعكم وعزتكم وكذا وكذا؟ قالوا: ما الرأي؟ فقال: الرأي أن تجتمعوا وتجمعوا ما عندكم من أموال، ثم تسافروا إلى اليمن وإلى هجر الأحساء وإلى الحيرة البصرة والكوفة وما حولها، فتتفقون مع التجار وتعطونهم بعض الشيء وتأخذون منهم تجارة، ثم تمرون بالقبائل، فكل قبيلة تتفقون معها على شيء تعطونها إياه مقابل حراسة قوافلكم إذا مرت بهم. فاشتغلوا، صاروا يجلبون التجارة ويبيعون في الحج، أشهر سوق لهم، ثم صار عكاظ ومجنة ومجاز، توسعت الأسواق وصاروا سادة من جهة البيت الحرام ومن جهة الاقتصاد ومن جهة أنهم أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكان هذا شرف للنبي صلى الله عليه وسلم سابق، لأجداد النبي صلى الله عليه وسلم سابق. ثم جاء جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، وهداه الله إلى بئر زمزم وكانت قد عميت من قرون، وعرض على قريش البحث عن زمزم، وقال: إني رأيت في المنام موقعها، فقالوا: أضغاث أحلام وأنت تتمنى وكذا وكذا، هذه بئر عميت من قرون. فبحث عنها ووجدها وفجرها، فصار شرفا للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت هذه حادثة الفيل وصارت شرفا ومقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودانت قريش لهاشم وذريته بهذا الفضل العظيم. فالمقصود إن الله عز وجل جعل حادثة الفيل إرهاصا لبعثة نبيه صلى الله عليه وسلم، وزيادة فضل من الله تعالى على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيبعث منه ويولد منه، وكان ذلك فضلا من الله جل وعلا. ولذلك أردف الله جل وعلا هذه السورة بسورة قريش لإلاف قريش، لاجتماع قريش، لأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم: أنت قطعت أرحامنا وفرقت شملنا وجعلتنا حزبين وكذا وكذا. فأنزل الله تعالى لإلاف قريش، لجمعهم واجتماعهم، إلافهم رحلة الشتاء والصيف كما اعتادوا أن يذهبوا في الشتاء إلى اليمن بلاد الدفء وبلاد الخير ويأتوا بتجارة ويربحوا، ويذهبوا بالصيف إلى الشام البلاد المباركة فيأتوا بتجارة ويربحوا. فلإلافهم واجتماعهم إذا كانوا صادقين فليعبدوا رب هذا البيت، البيت الحرام، شكرا لله جل وعلا على أن نفعهم الله عز وجل بجد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم، وبجده الذي بعده عبد المطلب، وبما هداهم الله تعالى لهم من رحلة الشتاء والصيف، وبما دفع الله تعالى عنهم من كيد أصحاب الفيل. إذا كانوا صادقين يريدون الاجتماع ويريدون الخير وسعادة الدنيا والآخرة فليعبدوا رب هذا البيت، يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم ويوحدوا الله عز وجل في الإخلاص الديني له، وليتعبدوا له بما شرع لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، كانوا يموتون جوعا، وآمنهم من خوف، كانوا هم ليسوا أهل حرب، قريش كانوا ليس أهل حرب، كانت عبارة عن إدارة مدنية كما يقولون، هي الوحيدة في جزيرة العرب التي تحكم بالبرلمان. وذلك أن قصيا الذي يقال له مجمع جد قريش، والذي انتزع سدانة البيت من خزاعة بعد ما أخذتها وأفسدت، فإن سدانة البيت كانت لأبناء إسماعيل عليه السلام، لأن إسماعيل عليه السلام صاهرهم وتزوج من جرهم، وصارت السدانة لولد إسماعيل عليه السلام، فتناسلوا على سدانة البيت الحرام. ثم جاءت خزاعة بعد زمن وغلبت هؤلاء الذين هم نسل إسماعيل عليه السلام على البيت، وأخرجت أبناء قريش جد العرب، جد قريش أخرجتهم من مكة وصاروا في الظواهر، ظواهر مكة خارج مكة ما شاء الله. ثم وكان من هؤلاء الخزاعيين عمرو بن لحي الخزاعي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه، يجر أمعاءه في النار، لأنه أول من بدل دين إبراهيم عليه السلام، وأول من أدخل الوثنية على قريش وأهل مكة. وكان هذا الرجل خبيثا، فكان يفكر كيف يغلب على أهل الوادي، لأنه غلبهم بالقوة لكن يريد التغيير، يريد أن الأجيال الجديدة تدين بالولاء له، فيريد أن يغير العقيدة والشريعة، ما يدري ماذا يصنع. فذهب برحلة إلى الشام ولقي أساطين من شياطين اليهود واستشارهم في أمره فقال له هكذا: لا تملك العرب وأهل الوادي إلا إذا غيرت دينهم، ففكر كيف تغير دينهم. فجاء مشبعا بالفكرة، وجاءه الشيطان في المنام وقال: قم أبا ثمامة واذهب إلى جدة بلا ملامة، تجد فيها أصناما معدة، فادعو إليها تجب وأعرضها على العرب وكذا. فذهب فوجد تماثيل قوم نوح عليه السلام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، على شاطئ البحر تحت التراب في السيف، فأخذها وغسلها وطيبها وكساها، وجاء بها في الموسم موسم الحج، وعرضها على العرب عند الجمرات وأقنعهم فيها وأغراهم بها ووزعها عليهم. فمنذ ذلك ظهر الشرك فيهم، وظهر أمر خزاعة، وأفسدت خزاعة، وأضرت بالناس، إلى درجة إن هذا الجد المبارك الذي يقال له قصي أو مجمع رآهم أنهم في فساد وضياع وكذا، فساومهم على شراء سدانة البيت، وساومهم بماذا؟ بزق خمر، سقى جلد شاة مبليين خمر، باعوا عليه لهوان البيت عليهم بيت الحرام. فجاء هذا لما اشتراه أحضر قريشا من الوديان وجمعها، وجعل لكل قبيلة حي يخصها، وأسس لهم دار الندوة البرلمان، وجعل لكل قبيلة ممثل في البرلمان يتوارثون هذه الوظيفة، فصارت لهم السدانة والحجابة والسقاية وكذا وكذا، وجعل لكل قبيلة خصيصة ولها ممثل، وإذا إنه الممثل ذا عجز أو مات ترشح القبيلة من هو بمنزلته في العقل والرأي والسداد والصلاح. فصارت مكة البلد الوحيد التي تحكم بالبرلمان من ذلك الوقت إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من لطف الله برسوله صلى الله عليه وسلم، فكانوا مع شدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإيذائهم له لم يتخذوا قرارا بشأنه، عجزوا. ليش؟ لأنه يجتمع البرلمان ثم لا يتفق، فيتطاول بعض السفهاء على النبي صلى الله عليه وسلم أو على أصحابه، وبعض الحمقى من مشاهيرهم. هذه الوسيلة واحدة. آخر شيء لما حاولوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصرفوه عن دعوته ويداهنوه ويجاملوه، قالوا: نتبع نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة. قالوا: سفهت أحلامنا. وأرسلوا إليه الوليد بن المغيرة يقول: يا محمد فعلت كذا، قطعت أرحامنا وفرقت جمعنا وجعلتنا حزبين وكذا وكذا، وشمتنا عند العرب، فما تريد؟ تريد مالا مولناك، تريد زوجة زوجناك، تريد ملكا ملكناك، الحل. فلما فرغ من كلامه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع. فأنصت، فقرأ صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، إلى أن قال الله قول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع يده على فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ناشدتك الله والرحم لما سكن. وذهب يقول لقومه: إني سمعت منه كلاما له حلاوة وعليه طلاوة، وأسفله مغدق وأعلاه مورق، وأنه ليس بسحر ولا كهانة ولا شعر، وأنه يعلو ولا يعلى عليه. فقالوا: سحرك سحرك، أكيد أنك أكلت عند محمد فأعجبك طعامه، نعطيك من الطعام ما شئت. فسفه رأيه واحتقروه زعيم الوليد بن المغيرة زعيم من زعمائهم، ففكر وقدر ورأى أن يلحق بالركب ولو ذيل، ثم عرض عليهم رأي. ما هو الرأي؟ قال قولوا للناس إنه يسحركم بكلامه، يعني ما هو بسحر، هو يعرف أنه ما هو بسحر لكنه يؤثر فيكم، فاحذروه لا تصغوا إليه. لماذا؟ لأن قريشا أهمها أمر الحج في تلك السنة. قالوا ما نقول للحجاج، نعرف بأنه الصادق الأمين، والحجاج يجون يشترون منا تجارة ويعرفون بأفرادنا إن عقل ونثني على هذا الشاب، ما نقول إذا جاءتنا هذه الحجاج وقالوا ما تقولون في صاحبكم. فلذلك حل لهم هذا الرأي الآفن، وقال لا، قولوا أنه يسحر بكلامه، أنه يؤثر فلا تستمعوا إليه. فجعل الله ذلك مغريا لهم لأن يستمعوا. قالوا ما دام قالوا هذا الكلام هذا ما هو مقنع، نسمع ولا يضرنا، نحن نعرف ونعقل. فكانوا يسمعون ويسلمون. ولما أحنقها قريش الأمر اجتمعوا في البرلمان لمناقشة الموضوع، وحضرهم إبليس، صاروا ماذا نفعل؟ نخرجه؟ لا. نحبسه؟ لا. نفعل بكذا؟ لا. فقال إبليس، فقال واحد منهم أبو جهل، نجمع شبانا من كل قبيلة ونعطيهم سيفا يدخلون عليه في بيته، كل واحد معه سيف، يضربون ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل وترضى بنو هاشم بالدية. فقال إبليس هذا الرأي، هذا الرأي. وفي ذلك يقول تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ليخرجوك أو يثبتوك أو يقتلوك ويمكرون والله خير الماكرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت عنده ودائعهم في البيت لأمانته عليه الصلاة والسلام، وأسرارهم عنده، ومع ذلك ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا بترتيب. أول شيء لما حاطوا بالبيت ألقى الله عليهم النوم، وخرج صلى الله عليه وسلم وذرأ التراب في وجوههم، فمن أصابه شيء من ذلك قتل في بدر. وأبقى علي رضي الله عنه في فراشه يرد الأمانات إلى أهلها، وحفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم ونجاه وأوصله إلى المدينة وقامت دولة الإسلام. فامتن الله جل وعلا على قريش في هذه المدة وهي معارضتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يوافقوه ويطيعوه ويستجيبوا له ويوحدوا الله عز وجل ويشكروا على إنعامه ويتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليجتمع شأنهم. وهذا ما انتهى إليه الأمر رغما على أنوفهم، هدى الله من هدى اختيارا منه، وهدى الله من هدى رغما على أنفه، وقتل الله من أعرض وكفر. فكان هذا تذييلا وتعقيبا لقصة الفيل، أهلكنا أصحاب الفيل لإيلاف قريش، لاجتماع قريش، ما شكروا يدبر الله أمره، فإن شكروا فهذا أحسن لهم، وإن لم يشكروا يدبر الله أمره، ولم يشكروا ودبر الله أمره ونصر رسوله وأظهر كلمته وأظهر الإسلام على الدين كله، وصارت قريش في ندامة وخسارة إلا من هدى الله منهم. فهذا من ما فحوى الآيات. ولذلك بعض أهل العلم يرون أن سورة إيلاف قريش تابعة لسورة الفيل، لكنهم لأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا بينها فصلا وهو بسم الله الرحمن الرحيم، ولا المعنى مرتبط مثل والضحى والليل إذا سجى وألم نشرح لك صدرك، كلها في الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المقصود، إن الله عز وجل أرشد قريشا وهو إرشاد لكل مجتمع، من أراد الأمن، من أراد الغنى، من أراد الاستقرار الحال، من أراد الهيبة في صدور الأعداء، من أراد الشرف والعزة والكرامة له ولذريته، فليعبد الله، ليوحد الله عز وجل في دينه، وليخلص له نيته وقوله، وليتعبد لله تعالى بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذه قريش نفسها، فإن الله أخذهم بالسنين القحط استجابة لدعوة نبي صلى الله عليه وسلم، حتى طلبت قريش وتوسطت عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم ودعا لهم ورفع الله عنهم القحط. فهكذا ينبغي لكل من أنعم الله عليه نعمة أن يعترف بأنها من الله جل وعلا، وأن يثني بها على الله سبحانه، ولا ينسبها إلى نفسه ولا إلى أسبابه ولا إلى أجداده وأصله، وأن يستعملها في طاعة الله جل وعلا والإحسان إلى خلقه، وأن يحذر من أن يستعملها سلما إلى معصية الله جل وعلا. فإن النعم ما شكرت قرت وزادت ونمت، وإذا كفرت فزالت وفرت، وقل نعمة تزول ثم ترجع، سنة مضطردة. لذلك ينبغي العقلاء أن يتنبهوا ويعتبروا ويستفيدوا من هذه العظة، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. السورة التي بعدها فيها ذم لشخص، والمراد الجنس من هو على هذه الشاكلة، شخص فيه لؤم وفيه كبر وفيه عبودية للشيطان. ولذلك عارض القرآن العظيم وعارض النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله تعالى فيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، يكذب بيوم الجزاء والحساب، يعني ينكر البعث وينكر الحساب وينكر الجنة والنار، ولذلك ينكر العمل والاستعداد لهذا الأمر أصلا، فهو يكذب بالدين بيوم الجزاء والحساب. فهذا كبير مستكبر متغطرس خالي القلب من الرحمة، فيه غلظ وقسوة، حتى أنه يدفع اليتيم بعنف، مع أن اليتيم يقتضي الرحمة من العقلاء، من فقد والده أو والديه كلاهما وهو دون البلوغ، فلا يجبر ضعفه ولا يرحم يتمه ولا يرق لمسكنته، بل يدفعه ويزجره، بدل من أن يحسن إليه ويتلطف له يدفعه بقوة وينتهره. رأيت الذي يكذب بالدين، هذا جرمه الأول الكفر، والثاني القسوة والغلظة على الضعفاء والمساكين لكبره هو وإعجابه بنفسه وقسوته. وأبعد القلوب من الله تعالى القلب القاسي. ولما جاء رجل من زعماء العرب ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما، قال وهما طفلان صغيرا، قال أتقبلون أولادكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم واحدا. فقال صلى الله عليه وسلم، أو أملك أن يكون الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ قد قال صلى الله عليه وسلم، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. أرأيت الذي يكذب بالدين، هذا وصفه الأول، وهذا الخبث والشر والكفر. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ما بأولى الذي يدفع اليتيم بعنف، ما رايح يرحم المسكين المسن الفقير والمريض والمرأة والضعيف، ما هم باب أولى. ولا يحض على طعام المسكين، هذا من وصفه الاستكبار عن الصلاة، وأنه ما يأتي إليها إلا نفاقا وكسلا، كصفة المنافقين لا يأتون إلى الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هذه صلاتهم شأنهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس، يتحرى الشمس طالعة أو غاربة، يعني حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، لأنه جاء في الحديث إن الشيطان ينصب قرني تحت الشمس عند الغروب وعند الشروق، وحينئذ يسجد له الكفار ليسجدوا له هو. فهذا المنافق، هذا الدعي، هذا لا يصلي إلا في هذين الوقتين، يعني يؤخر الصلاة عن وقتها عمدا ولا يأتيها إلا كسلا، ما له رغبة في الصلاة، إن صلى ما فرح وإن لم يصلي ما حزن، استوى عنده الأمران، لأنه لا يؤمن بالآخرة. هذا شأن المنافقين. ولذلك قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن رحمة الله جل وعلا أنه ما قال في صلاتهم ساهون، لأنه ما أحد يسلم من السهو في الصلاة، ولذلك شرع سجود السهو، لكن قال تعالى: عن صلاتهم ساهون، يعني لا يرغبون الصلاة أصلا، ومن يصلي لمصالح فإنه لا يصلي إلا آخر وقت كسلا، عند طلوع الشمس وعند غروبها، في الوقت الذي ينهى عن الصلاة فيه، ثلاثة أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر طلوع الشمس وغروب الشمس، وقت الطلوع وقت الغروب وقت الزوال. أما الوقتان الآخران ما بعد صلاة الفجر إلى قبيل الطلوع، إلى قبل أن يبين حاجب الشمس، وبعد العصر إلى أن تتكي على الغروب، فهذا لذوي الأعذار، هذا وقت لذوي الأعذار تقضى فيه الصلاة الفائتة، وتصلى فيه تحية المسجد وركعتي الطواف والصلاة المنسية وسجدة التلاوة وصلاة الكسوف فهذا هو. فلذلك الله عز وجل ذم هذا الصنف من الناس بهذه الخصال، أنه يكذب بيوم الجزاء والمعاد، وبالتالي يكذب بالحساب والجنة والنار، ويرد ما أخبر الله تعالى به ورسوله في هذا الشأن، فهذا كفر وجحود. والثاني أنه يدفع الضعيف اليتيم الصغير بعنف، لا في قلبه رحمة ولا في رقة، ولا يريد له خيرا، ولا يحض على طعام المسكين، فكل خصال اللؤم والكفر فيه. ويؤخر الصلاة ولا يفرح به الصلاة إن صلاها، ولا يحزن إذا فاتته. ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون، هذه صفة المنافقين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بعض الناس الآن ما يصلي، ينام متواطئ من الليل أنه لن يصلي إلا متى ما قام من النوم. والثاني لا، على وقت الدوام، إذا كان دوامه في وقت وقت الساعة عليه، ما لأرب بصلاة وإنما لحاجته، ويصلي مجاملة، مرة مجاملة لوالديه، ومرة مجاملة لرئيسه، ومرة لمصالح دنيا. وهذا شأن المنافقين، ما يصلون إلا سترا لأموالهم وحقنا لدمائهم وكيدا للإسلام من داخل، لأهل الإسلام من داخلهم. فلذلك هذه صفاتهم: اللؤم والخسة والحقارة. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرونها عن وقتها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الصلاة لوقتها. والصلاة يا إخوان، الصلاة فيها خاصية، كلما قدمت في الوقت خفت على النفس ولذت، خفت على النفس يصير أداءها سهل، ولذت على القلب يسر ويغتبط الإنسان بها. وكل ما أخرت ثقلت، ثقلت على النفس وسائمت النفس منها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال أقوام يتأخرون عن المساجد، يعني حتى يؤخرهم الله، هذا في الصحيح، وفي رواية أخرى ضعيفة: حتى يؤخرهم الله إلى النار. إلى النار والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ما هو الماعون؟ الماعون ما يحتاج له بعض الجيران إلى بعض عادة، مثل من أول الفأس، الدلو، الحبل، الراحلة، الملح، ما تستعيره المرأة ويستعيره الرجل من جاره. فهذا من عادة العرب أهل الشيم والكرم أن يبذلونه بدون مقابل، وبعدين من بذل بذل له. وإذا كان هذا عن حسبة فخير الجيران خيرهم لجاره، وخير الأصحاب خيرهم لأصحابه، والله تعالى يحب المحسنين. هالحين نفس الشيء، السيارة، السواق، حاجة كفر السيارة، كذا كذا، شيء من البيت، ماعون يحتاج إليه، الغاز، برميل الغاز، كذا، سلك كهرب إذا كان يبني، ما يحتاج إليه عادة. فهذا بذله من نفيس القرب، بذله عن حسبة من نفيس القرب، وعن غير حسبة من الشيم والكرم، والبخل به من اللؤم والشؤم. ولذلك ذم الله هذا الصنف من الناس بقوله: ويمنعون الماعون. ما يمنعون ما يسهل بذله ويمكن الاستغناء عنه وينتفع به ويحصل على مقابل بعدين. فهذا فيه زجر لأهل الإسلام أن يتخلقوا بهذه الأخلاق الذميمة، وأكيد أن كل واحدة تؤثر فيما قبلها. فإن منع الماعون قد يكون سببا في الكسل على الصلاة، لأن الذي ما يبذل مقابل لن يبذل بغير مقابل، والذي تأخر عن الصلاة سيكون فيه شيء من القسوة والكبر. ولذا إذا قلت له: يا أخي الصلاة، يا حبيبنا، يا جارنا، فقدناك، كذا، قالوا: ايش يدخلك؟ هذه خصوصيات، هذه خصوصيات، ايش يدخلك؟ ما يقول: جزاك الله خير ونصحتني، وأنا والله عندي غفلة وأكسل أحيانا، والله جزاك الله خير وأشكر لك. لا، ايش يدخلك؟ خصوصيات. أو يقول إذا أراد يحسن العبارة يقول: الله يهدين. ما يقول: الله يهدين صادق أطلب الهدى، لا، يقول: الله ما هدان، فيتفاعل على نفسه إن الله لن يهديه. وهذا من أسوأ المقالات والرد. فتواضع وتلطف وابذل الفضل وتحل بالعقل، واعرف أن الأيام دول، وأن الغنى يأتي الفقر ضده، والشباب يأتي الهرم، والصحة يأتي بدلها السقم، وغير ذلك. فاشكر الله تعالى ليديم نعمته عليك. في الدعاء المأثور كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتوضأ احفظوه وهو يتوضأ، يعني ما هو في المرحاض في الحمام، لا، من المغاسل، يقول: اللهم اغفر لي ذنبي، وأوسع لي في داري، واهدني في كل شأني إلى أرشد أمري، ها، وقني، وبارك لي في رزقي، وقني شر وشح نفسي، واجعل أوسع رزقي عند كبر سني. سمع هذا أبو موسى رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب، قال: إني سمعتك تقول كذا وكذا. وقال: هل أبقينا شيئا؟ يعني هذه الدعوات اشتملت على كل الخير. فأنت تذكر، تذكر أن كل شيء له ضد، وأن الله تعالى يبتلي الناس بالشيء وضده. فليعد الإنسان عند الشدة الصبر احتسابا لله جل وعلا، وعند السعة والرخاء الشكر، فيكون في الحالين على طاعة لله عز وجل. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرون عن وقته، لا يبالون أصلوها أم لم يصلوها، صلوها مع الجماعة أم لم يصلوها، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ثم قال تعالى بعد ذلك إنا أعطيناك الكوثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فيمتن الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويذكره بإنعامه سبحانه وتعالى عليه، مثل ما أنه وجده يتيما فآواه، وجده ضالا فهداه، وجده عائلا فأغناه، وشرح له صدره، وضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. يمتن الله عليه بهذا مسليا له. لماذا؟ لأن قريشا قال قائلها إن محمد ما له إلا بنات، أولاده هلكوا، وأنه لا وارث له، فهو مبتور مقطوع، مبتور مقطوع. فأشاع ذلك، فقال الله جل وعلا لنبي صلى الله عليه وسلم مسليا له حتى يحتمل هذه المقالة التي تسيء إليه وتؤذيه وطيق صدره، ومذكرا له بنعمه وواعدا له على فضل كريم وأجر عظيم. إنا أعطيناك الكوثر، يعني أعطيناك الخير الكثير. ومن ذلك قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ومن ذلك قوله إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، إلى غير ذلك مما امتن الله تعالى عليه. فيذكره الله جل وعلا بذلك مسليا له، كما قال ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. فيقول هنا إنا أعطيناك الكوثر، الخير الكثير من أصناف النعم وأنواع المنن في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهر الذي في الجنة اسمه الكوثر. الحمد لله. بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوثر، قال إنه نهر أعطانيه ربي في الجنة يشخب منه ميزابان في حوضي يوم القيامة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم حوضه يوم القيامة، جعل الله وإياك من الواردين عليه، بأنه طوله شهر وعرضه شهر وماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وآنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي حوض من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المرسلين، ولكن حوضه صلى الله عليه وسلم أعظمها وأكبرها وأكثرها واردة. فهذا من الخير الذي أعطاه الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر، فأعطيناك الخير الكثير الذي هذا منه، هذا نوع من الخير الكثير. والأصل في هذا إن الله تعالى اصطفاه واجتباه وأرسله وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضله عليه عظيما، وهدى الله به الأمة، وكل مهتدي إلى يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. وأعطاه جل وعلا مقامات الشفاعات يوم القيامة، الشفاعة في فصل القضاء بين الخلائق، والشفاعة في من استوجب النار ألا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها ويتكرر 4 مرات، والشفاعة في من تساوت حسناته وسيئاته أن ترجح حسناته فيدخل الجنة، والشفاعة في استفتاح باب الجنة، والشفاعة في داخل الجنة ليعطى المسلم فوق ما يستحق وأرفع من الدرجة التي يستحقها. فمنها شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع غيره، كالشفاعة العظمى، ومثل الشفاعة لدخول الجنة هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبقية الشفاعات له منها صلى الله عليه وسلم أكبر حظ نصيب، أو هو يشفع أولا في الجملة ثم يشفع الشفعاء بعده من المرسلين والنبيين والصديقين والصالحين والعلماء العاملين والمحسنين وغير المجاهدين، كل في من يخصه. هذا من كرامة الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الخير الذي أعطاه إياه. فما حق هذه النعمة وهذا الإنعام وهذا التفضيل وهذا؟ قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. لأن الصلاة رأس الشكر، كان صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة، يكثر الصلاة حتى يصلي في اليوم والليلة أو يحافظ في اليوم والليلة على 40 ركعة، ويزيد ما شاء الله حتى قد يجاوز 60. وقيل له صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تصلي حتى تورمت قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فالصلاة رأس الشكر، رأس الشكر، فريضة نافلة، وحظ المرء من الخير على قدر حظه من الصلاة بعد التوحيد. جاء في الحديث إن الخير أو البر يذر على رأس المرء وهو يصلي، كل ما صلى ازداد على السنة. قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد له سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحطك بها خطيئة، لمن سأله مرافقته في الجنة. فالصلاة من أعظم الأسباب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وكذلك الصلاة هي شأن الشاكرين والأوابين، ولذلك أوصى صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى، يذكر بقول الله تعالى: إنه كان للأوابين غفورا. صلاة الضحى حين ترمض الفصال، يعني أول الضحى، فأعطاه الله عز وجل هذا الخير وأمره بالصلاة ليشكر. والثاني، العمل الثاني اللي فيه شكر أيضا، النحر، الذبح تقربا إلى الله عز وجل، كالهدي في الحج، والأضحية في الأضحى، والعقيقة عند هبة الولد، وأن يذبح الإنسان شاة يتصدق بها ويهدي، يتصدق على الفقراء والمساكين ويهدي منها على أقاربه ذويه. فهذا من أعظم عمل النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثير الصلاة وكثير النحر. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.